الحمد لله. وبعد قال الله تعالى قال رحمه الله قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما زال يتكلم رحمه الله تعالى على مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان والرد على المرجع على ما تقدم الإشارة إليه في الأمس. فكل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهكذا الإيمان بالنبيين والإيمان بالماء وإيتاء المال والصدقة وإعطاء المساكين وإقام الصلاة والوفاء بالعهد والصبر والتقوى، كل هذه من مسائل الإيمان. قال أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة، وشاهد في كلام العرب وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادقة، وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب رحمه الله أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهي عنه. وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فحب ما أحبه الله عز وجل دلالة على الإيمان وعلامة عليه، وبغض ما أنزله الله عز وجل دلالة على النفاق والكفر والعياذ بالله. قال فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. انظر، ما تكون محبة مجردة، بل محبة تكون سببا لانقياده. مثلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صلاة الضحى فأحب هذه العبادة وأتى بها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرقب في طلب العلم فأحب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به. فمحبة توجب الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكره الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت له الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. يعني يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات، ويبتعد ويبغض نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يترك الواجبات المحرمات ويترك المكروهات. هذا يدل على إيمان قوي. قال فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب قلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديمها والنفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال فإن لم يستجيبوا لك أي لأمر الله وأمر رسوله فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي غير دلالة وغير إرشاد. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنع لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم كان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وأنا أكره ما كرهت يا رسول الله، كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤتى بطعام إلا أكل منه ثم أعطى فضله أبا أيوب ثم يعطي فضله أبا أيوب، فيأكل أبو أيوب من مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب طعاما لم يأكل منه، فنظر أبو أيوب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما شأنك لم تأكل منه؟ قال: إن فيه ثوم وأنا أكرهه. قال: وأنا أكره ما كرهت يا رسول الله. وهكذا فاطمة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها في شأن عائشة رضي الله عنها حين اشتكت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله زوجاتك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فقال: أي بنية أحب، إذا كنت تحبيني أو بمعنى الحديث فأحبي هذه، وأشار إليها إلى عائشة فأحبتها وانصرفت. وهكذا كان إذا ظهر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب طعاما أحبوه، كما في حديث أنس أنه أصبح يتتبع الدباء، دباء أحبه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وابن عمر كان يبالغ حتى أنه ربما يأتي المكان الذي يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبول في المكان ذاك إلى غير ذلك. فمحبة الله ومحبة رسوله توجب على العبد أن يفعل المحبوب لهما ويبتعد عن المرهوب. قال: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. الحديثان ضعيفان، أما الأول فإنه من معضلات الشعبي، وأما الثاني فإنه من رواية الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي متروك بل كذب. قوله: وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي لكثرة حفظه. وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة وعاش 84 سنة. قاله الذهبي وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. فمما يدل على ذلك أن التتر لما دخلوا بغداد كان عندهم هيبة من خليفة المسلمين، ولا يريدون دخول هذه المدينة التي فيها خليفة المسلمين، فما زال ذلك الرافضي بهم حتى أغراهم على الخليفة ورقبهم في خروج، رقب الخليفة في الخروج إليهم، وعلى أن هنالك عرس لإحدى بنات الخليفة لبنت ملك التتر، ثم بعد ذلك اعتقد التتر أنه لا يجوز لهم قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي هو من أحفاده ومن قرابته. فقال لهم ذلك الرافض بن العلقمي: لا تقتلوه بالسيوف، ولكن ضعوه في كيس ثم اركلوه حتى يموت. وما زال بهم حتى فعلوا به ذلك الفعل، واستباحوا حرائر آل البيت وحرائر المسلمين بسبب فتاوى المنافقين وفتاوى الزنادقة. بل إلى الآن ما يدخل الكفار بلد من بلاد الإسلام إلا بالاستعانة بالمنافقين من اشتراكيين وعلمانيين ورافضة وناصريين وبعثيين، وهلم جر. بل ربما لو تناقشت مع بعض الكفار تجد منه ليونة، وإذا كان نقاشك مع رافضي أو مع باطني تجد الشراسة والشدة فيه، لأن أهل النفاق أشد وطأ على أهل الإسلام، لا يرحمونهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ومن عجيب أمرهم إذا قوي الإسلام يكونون منخنسين، وإذا وقعت كلمة يظهر نفاقهم. انظر عبد الله بن أبي بن سلول خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق، فلما قال رجل يا للمهاجرين، أو رجل من المهاجرين كسع رجل من الأنصار، وإذا به ينفخه الشيطان ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أو قد فعلوها. تكلم بكلام قبيح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه من هذا القبيح الكلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه العزيز وأن ابن أبي هو الذليل، لكن وقع في نفسه من مثل هذا الكلام حتى اشتكى. قال يا قال يا سعد، أما علمت ما قال أبو الحباب؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: والله يا رسول الله إنك أنت العزيز وهو الذليل، وإن شئت لنخرجنه ولئن شئت لنخرجنه. فأهل النفاق أشد وطأة على أهل الإسلام. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحض على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وجهاد المنافقين كان من النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، لم يعلم أنه جاهدهم بالسنان. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق لم تثبت. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وآذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. روى مسلم في صحيح عن عمرو قال: سمعت جابر وهو عمرو بن دينار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل، يعني أأتي بعض الكلام المموه الذي فيه ربما يظن الكافر أني أطعن فيك حتى يصدقه، وإلا لو جاء ويقول له رسول الله ورسول الله ورسول الله ما سيصدقه، سيرده من الباب. لكن يأتي ويقول له: فعل بنا مما هو حق، لكن الكافر ظنه أنه يشتكي كما سيأتي. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، وقال الرجل: إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، أي ألزم، يعني فهم منها كعب بن الأشرف العناء، قد ألزمنا العناء وقد حملنا العناء، كأنه يشتكي منه. ومحمد بن مسلم لا يريد هذا، فلما سمعه قال: وأيضا، يعني كعب بن الأشرف يقول: وأيضا لا يزيدنكم عناء إلى عنائكم، والله لتملنه، يعني يحصل لكم الملال منه. قال: إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في أسقين من تمر، ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح. قال نعم. فواعداه أن يأتياه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. سبحان الله، الفراسة معمول بها ولا سيما في الزمن الماضي، ربما كانوا يعرفون الصوت الذي صاحبه مغضب من الصوت الذي صاحبه مسرور. أما الآن أصبح الناس قد تركوا هذا الباب. فهذه المرأة تقول لزوجها والله إني لأسمع صوت فيه الدم، يعني هذا ما هو صوت محب أو صوت مود، هذا صوت واحد يريد قتلك. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنه ليلا لا أجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحت فلانة أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه. قال نعم فتناوله فشم. ثم قال أتأذن لي أن أعود. قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. فقال فقتلوه. ومثلها قصة ابن أبي الحقيق تاجر الحجاز، أيضا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله. وأيضا قصة رجل يقال له أبو سفيان وفي سندها عبد الله بن عبد الله بن أنيس، ولكن شبيهة بهذه القصة. وفيها اغتيال، جواز اغتيال من يؤذي الله ورسوله، وهذا ليس فيه انتحار كما يقول جماعة الفساد، وإنما فيه أنها بعثت سرية من 4 أشخاص لاغتيال رجل نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس أيضا فيها جواز قتل المعاهدين والمستأمنين، وإنما فيها قتل من نقض العهد بأمر من الإمام، وليس هذا لأحد الأشخاص. فلا يجوز للشخص أن يذهب هو بنفسه ويقتل، يقول الذمي فلان فعل إذن أقتله، لا، الأمر إلى أولياء أمور المسلمين. قالوا في قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فصلوات الله وسلامه عليه. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وفيه أن صاحب الباطل يقلب الحقائق ويذكر أنه أهل الإصلاح. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وليس المراد بالفساد فقط قطع الشجر، وإنما الفساد أعم من ذلك، يدخل فيه المعاصي جميعا، ويدخل فيه ترك الواجبات، ويدخل فيه تشبه بالكافرين. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، فيه بيان أن من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه موافق للجاهلية في التحاكم إلى الطواغيت. وهل يكفر أو لا يكفر سيأتي بيانه إن شاء الله إن لم يكن قد ذهب علينا. ونقول هنا أن العلماء تفصيل في ذلك، فمن تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل معتقدا أن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر، أو من اعتقد أن شرع غير الله أحسن من شرع الله فهو كافر، أو من اعتقد أن شرع غير الله مثل شرع الله فهو كافر، بهذه الثلاثة الشروط. أما من تحاكم إليهم لطمع دنيوي أو لشبهة أو لشهوة فإنه فاسق وليس بكافر. وقال الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسرها ابن عباس رضي الله عنه بكفر دون كفر، وعلى هذا قول أهل السنة. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية، والمعنى صحيح والسبب ضعيف. المعنى أن المنافقين يحبون أن يتحاكموا إلى اليهود والنصارى وأن لا يقع منهم تحاكم إلى الله وإلى رسوله، لكن السبب معضل. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، وأن الإيمان الصادق هو الذي تظهر على صاحبه أفعال المأمورات، والإيمان الكاذب هو الذي يظهر على صاحبه فعل المحرمات والمكروهات. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث احتج بعض المبطلين بطرف منه وتركوا الطرف الآخر، يقولون إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نظر الله إلى القلب، الإيمان في القلب، نعم الإيمان في القلب والعمل يصدق ذلك، والإيمان يكون بالقلب والعمل واللسان، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فإن كان القلب صالح صلح العمل، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبين العمل الظاهر والعمل الباطن تلازم، أي بين الإيمان الباطن الذي هو إيمان القلب وإيمان الظاهر تلازم، فيستحال أن يكون هنالك مسلم تارك للعمل بالكلية، هذا لا يكون ولن يكون. مسلم تارك للعمل بالكلية هذا لن يكون، فإن من صدق الله ورسوله لابد أن يوجد له بعض العمل، وإن كان عاصيا سارقا زانيا فاجرا، لكن لابد من عمل، عمل قلبي وعمل لساني وعمل قولي. أما جميع العمل يترك ثم يقال هو مؤمن كامل الإيمان، هذا قول المرجع. السادس تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابع قصة عمر مع المنافق، وعمر رضي الله عنه كان غيورا على دين الله. وهناك كتاب لم نجده لكن أشار إليه الذهبي، نعم السمر على سيرة عمر، فأنه للذهبي لكن الله أعلم أين هو. نعم السمر على سيرة عمر، وعلف ابن الجوزي كذلك كتابا في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يكتب في فضائله ذلك المبتور أبو الحسين حسن عليوة، ثم لما انحرف ما أظنه يستطيع أن يخرج رسالة صغيرة فضلا أن يكتب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وما رأينا أشد تنكر للمعروف منه حسن عليه، وهذا كان الشيخ يحيى حفظه الله يقيمه دائما لخطبة الجمعة مع أن خطبه ركيكة لا إلقاء ولا شيء من ذلك، وإنما تارة من هنا وتارة منها هنا، والشيخ حفظه الله أعجبه سمته، كان يظهر التنسك ويظهر التعبد ويظهر الخشوع، وإذا به فتن قبل أن تظهر فتنة عبد الرحمن. الرجل خرج من هنا إلى سيئون وظننا أنه خرج دعوة، وإذا به تأتينا عنه أخبار منتنة، وكان صديقا لأخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله، فتواصل معه أبو بشير رحمه الله، وإذا بالرجل مليء على الشيخ وعلى الدار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وهكذا الذين يتزينون، من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. والله ليس الزهد فيما يظهره الإنسان في صورته وهيئته، البس أحسن اللباس وكل أحسن المأكل وامشي مشي النبي صلى الله عليه وسلم ومشي لا كبر فيه على أي نوع تريد، وأنت متمسك بالكتاب والسنة فأنت الزاهد، واجعل رأسك في التراب وأنت مخالف الكتاب والسنة ليس هناك زهد، وإنما هو الهوى والبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا كان صمت عبد الرحمن العدني، صمت عجيب، وإذا به يظهر سبحان الله. نسأل الله السلامة يا أخوة، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، نسأل الله نجعل أن يعافينا أولا من الشرور والآثام، نسأل الله أن يعافينا من الشرور والآثام وأن يصلح الظاهر والباطن. أما أن يكون الظاهر شيء والباطن شيء هذه مصيبة والله، هذه مصيبة. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خبر وفي الحقيقة دعاء، من سمع سمع الله به، إخبار متضمن للدعاء، فخبر الصادق لا بد أن يقع، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الحالات يقع، يستجاب في الغالب أنه يستجاب. فعلينا أن نصلح الظاهر وعلينا أن نصلح الباطن. نصلح الباطن بمراقبة الله وبالإخلاص لله وبمحبة المؤمنين وبالتواضع لهم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. التواضع لله، تواضع لرسول الله، تواضع للمسلمين. ونصلح الظاهر باللباس الحسن، الهيئة الحسنة، والأعمال الحسنة، والله عز وجل رؤوف رحيم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.